السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حوارنا مع فضيلة أستاذنا العلامة المحقق المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى في مبحث علمي حديثي جديد من أبحاثه الهادفة في تصحيح المسار العلمي. هذا البحث الذي سنتناوله في هذه الحلقة عنوانه خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما تعريف العدالة؟ وهل العدالة تعني ثبوت العصمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وما تعريف الصحابة كذلك؟ نعم، كل ذلك ما سيبينه فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الحوار عن الآيات الواردة في عدالة الصحابة في فهمها وفي تنزيلها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الأحاديث النبوية في خطوات يتبع بعضها بعضا لتركيز هذا المفهوم وتحقيق هذا المعنى المهم جدا في هذه الأيام التي يكثر فيها الهجوم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من عدالتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. الصحابة رضي الله عنهم قوم اختارهم الله تعالى اختيارا بعلمه وحكمته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه إن شاء الله. ودليله قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار من بينهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته ورسالته، ثم نظر فيهم مرة أخرى فاختار من بينهم قلوب أصحابه ليكون له أنصارا ووزراء. وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يعتبر من الكلام في المغيبات التي لا تدرك بالرأي، فلا بد أنه سمع هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكاه بصياغته وعبارته. هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي العدالة؟ العدالة أيضا أمر معروف لا يحتاج إلى تكرار، ولكن أنبه إلى جزئيات يسيرة. الأمر الأول، بعض علمائنا وقف طويلا عند كلمة العدالة فقال هي كذا وكذا وكذا وذكر تعريفات كثيرة. هذه التعريفات إن كانت في مقام مقبول وإن كانت في مقام آخر غير مقبول. لما نكون في مجال إحصاء التعاريف ودراسته لنستخرج منها ما نريد وما نراه صوابا فهذا شيء لا بأس. أما حينما يكون في بيان تمييع الأمر، لماذا أنت تأخذ هذا الكلام، هذا التعريف؟ لا، في غيره. لماذا تأخذ هذا التعريف؟ هناك غيره. وهكذا نميع الأمر، الموقف العلمي يضيع، محل الشاهد يضيع، هذا لا يجوز. العدالة أمر معروف، تعديل من الله عز وجل. ليست العدالة للصحابة كتعديل شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي لزيد من الناس والرواة، لا، هذا تعديل من الله عز وجل، لا مجال للتوقف فيه أو للإشكال أو لإيراد الشبهات من هنا وهناك. هذا أمر. جزئية أخرى، بعض الناس يزعم ويريد أن يقول، يريد أن يقول بعض علمائنا من أهل السنة، لا، يريد أن يقول أن تعريفك للصحابة بعدالتهم كأنك تريد عصمتهم، والواقع أنه ليس هناك أحد معصوم من مخلوقات الله إلا الأنبياء والمرسلين والملائكة، أما فلان وفلان لا ما معصومين. لكن هنا وقفة، لما نقول الصحابة عدول ولكن ليسوا معصومين، هنا وقفة تحتاج إلى بيان مهم جدا، هو ما معنى العصمة؟ العصمة لها معنيين، عصمة واجبة وعصمة جائزة. العصمة الواجبة للملائكة والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، والأنبياء والرسل معصومين لأنهم قدوة. أما العصمة الجائزة فهي توفيق الله وتسديد الله وحفظ الله لهذا العبد أن تكون أعماله وأقواله كلها مسددة من الله عز وجل. وأضرب مثل بسيط، أنا كتبت صفحة واحدة، كتبت صفحة واحدة في موضوع ما، ولكن هذا الموضوع يدخل في عدة علوم، يدخل في علوم العربية باختلافها من النحو والصرف والبلاغة، ويدخل في علوم الفقه والأصول والحديث والمصطلح وما إلى ذلك. وعرضت هذه الصفحة، أيضا كتبتها بخطي إملائيا، فأيضا يدخل علم الإملاء هنا. عرضت هذه الصفحة على علماء الإملاء والنحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول وكل العلوم، وكلهم وافقوني عليها. هل معنى ذلك أنني معصوم في هذه الكتابة؟
لا،
إنما هو تيسير الله وتوفيقه. كتبت صفحة ثانية كذلك عرضتها وافقوني، كتبت الصفحة المئة، المئتين، الخمسمائة، وافقوني. فهل معنى ذلك أنني معصوم؟
إنما توفيق الله عز
وجل. هذا هو، هذه العصمة الجائزة. أنا على خطر واحتمال أن أقع في خطأ، أنا على احتمال أن أقع في الخطأ، ولكن وفقني الله وسددني، فهذه العصمة الجائزة لا غبار عليها ولا مانع منها. ولذلك كنا نجد في كلام أئمتنا السابقين الأئمة الكبار الكبار، الإمام الشافعي وغيره رضي الله عنهم جميعا، لما يكتبون البحث يختمون كلامهم أو مقدمتهم نسأل الله العصمة والتوفيق. كيف يسألون أن يجعلهم أنبياء يعني؟
لا،
يسألون الله العصمة الجائزة أن يوفقهم ويسددهم. وهكذا نقول في الصحابة محفوظون بحفظ الله، شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس، وشهد الله لهم أنهم جعلهم أمة وسطا أي عدولا، وشهد الله لهم أنهم أرادوا نصرة الله ورسوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله. شهد الله في هذه الآية في سورة حشر ثلاث آيات، المخاطبين والذين تبوأوا الدار من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم.
بقيت آية يستدل بها في هذا الموضوع، وهي آية سورة الفتح.
نعم.
في إثبات عدالة الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بعض المفسرين أو بعض الذين لا يسلمون بعدالة الصحابة يقولون منهم تفيد التبعيض، فيعني ذلك أنه محمد رسول الله والذين معه هذا لبعض منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. هل يمكن يعني أن نوضح طريقة لإزالة هذا الإشكال وهذه الشبهة؟
الأمر سهل جدا والحمد لله.
إن شاء الله.
قال الله تعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين، الذين اسم موصول، ويقول علماء العربية الاسم الموصول من الأسماء المبهمة تحتاج إلى بيان، والقرآن عربي ونفسر القرآن العربي باللغة العربية، فهذا هو حكم العرب الذين اسم موصول يحتاج إلى بيان. بيّن الله تعالى إن الذين كفروا من هم؟ الكفار في ذاك الوقت كانوا نوعين، كفار مشركين وكفار كتابيين. فجاءت الآية تبين أن المراد بالذين كفروا هم المشركون والكتابيون
وليس بعضا منهم وليس
الذين اسم موصول يحتاج إلى بيان. وجاءت آية الفتح هذه على هذا المنوال: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر. فقوله تعالى والذين معه، الذين اسم موصول يحتاج إلى تبيين، ما هو جزاؤهم؟ بيّن الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم المذكورون في أول آية مغفرة وأجرا عظيما،
وليس بعضا منهم كما.
فمن هنا بيانية لذاك الاسم الموصول. ولو قلنا إنها تبعيضية لصار تناقضا بين آخر الآية وصدرها. صدر الآية يمدح الصحابة ويكرمهم ويثني عليهم، ثم آخر الآية سيجيء إلى أن بعضهم على خير وبعضهم على غير ذلك، وهذا تناقض في الآية الكريمة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، منهم بيانية للاسم الموصول الذي في صدر الآية، وحينئذ تتلائم الآية أولها وآخرها.
جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح المهم وهذا التوجيه الضروري في فهم هذه الآية وفي تصحيح الأخطاء التي يقع فيها بعضهم أو التي يجعلونها سبيلا لنشر شبهاتهم حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعد فاصل قصير نتابع الحديث ونواصله حول عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فإلى لقاء قريب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونتابع حديثنا حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خطوات علمية دقيقة تؤصل لهذا المفهوم العلمي المهم. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى الآيات القرآنية التي يستدل بها على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووقف في آخر أو الفاصل السابق في الحديث عن معنى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأزال الإشكال بشكل قاطع في من يجعل منهم تبعيضية فيتسلل من خلال ذلك للتشكيك في عدالة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نتابع الحديث حول هذه الآية ونتابع الحديث حول أمور أخرى تتصل بعدالة الصحابة في هذه الحلقة وهذا الفاصل الجديد من الحوار مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إننا نفسر كلمات القرآن الكريم بكلماته نفسه ذاته. القرآن الكريم نفسر كلام الله بكلام الله، وعلى وفق قواعد وأسس القواعد العربية إن شاء الله تعالى. وأكدت على أن من في آخر الآية التي في سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، إنما هي بيانية للإسم الموصول الذي جاء في صدر الآية. وإذا قلنا إنها تبعيضية نكون قد أحدثنا خلافا بين آخر الآية وصدرها، وهذا ينزه عنه كلام الله عز وجل، فلا مجال لهذا القول. ولكن أصدق على نفسي جزئية في هذا. من مشاهير المفسرين وخاصة المتأخرين الإمام الآلوسي رحمه الله، صاحب تفسير روح المعاني، وهو من مهمات التفاسير خاصة المتأخرة الجامعة بين مشارب المفسرين للرواية والدراية وغيرها وغيرها من عدة مناح ومشارب، وهو تفسير لا ينقصه بعض الملاحظات التي تؤخذ عليه، منها في هذا الموقف في هذه الآية الكريمة لما تكلم على هذه الجملة من الآية في آخرها، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، قال من هنا تبعيضية وبيانية، فذكر القولين تبعيضية أو بيانية، وهذا يستغرب منه وخاصة من قوته العربية في تفسيره كله بكل وجوه اللغة العربية، نحوها، أعاربها، قراءاتها، بلاغتها. الآلوسي رحمه الله مشهور في هذا الجانب، كيف لم ينتبه إلى هذا التناقض الذي يحصل بين آخر الآية وصدرها، فحكى القولين دون أي تعليق عليهما أو ترجيح أو أي إشارة، إنما هو سرد سريع جدا،
خاصة وهو يعيش في العراق، يعني في بيئة.
ألفت نظر القارئ الكريم إلى مثل هذا، ولا ينبغي الاستسلام لكل شيء في كل كتاب ولكل قائل، كما ذكرت في حلقة سابقة قريبة لما سألت فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله سراد رحمه الله تعالى عن قصة إخراج علماء بخارى للإمام البخاري، وأنه قال لي رحمه الله لا تصدق كل ما تقرأ، وأنا أقول لا تستسلم لكل ما نقرأ.
جزاكم الله خيرا. ذكرتم الكثير من الآيات في عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها آية سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وآية سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، وآية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ثم آيات سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وما إلى ذلك. لكن بعض الناس يقولون هذه الآيات جاءت في أزمنة محددة، جاءت تخص نوعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فآية الحشر جاءت في بعد بني النضير، آية حسبك الله في الأنفال جاءت بعد غزوة بدر، فإذا لا تشمل من جاء بعدهم لا سيما ممن أسلم بعد فتح مكة، فما الجواب على ذلك؟
الجواب من عدة وجوه، من أولها وأهمها أن الله عز وجل يخاطب في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هل هو يخاطب أناسا بأسمائهم وأعيانهم أو يخاطب أناسا بأوصافهم؟ كذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون
بالأوصاف،
هذا أيضا ثناء عليهم بأوصافهم، فمن اتصف بأوصافهم شملته الخيرية وشمله ثناء الله عز وجل. وكذلك حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، وكذلك محمد رسول الله والذين معه، وكذلك آيات الحشر للفقراء، وهكذا إنما الله عز وجل يخاطب بالأوصاف ولا بالأعيان والأسماء، هذا أمر. أمر آخر مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر معروف حكمه عند علمائنا أنه قطعي، كما أن الآيات القرآنية قطعي ثبوتها، وكذلك الأحاديث المتواترة قطعي ثبوتها. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني ولو آية، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف صحابي، يخاطبهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا خطاب لكل فرد فرد، لكل واحد هذا العدد الضخم الكبير خطاب وأمر من النبي أن يبلغ عنه. فهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من الناس أن يبلغ عنه وهو غير ثقة عنده، غير مأمون عنده على دين الله؟ ومن أوائل هؤلاء المخاطبين أو أولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فهل هؤلاء فيهم شيء مغمز في الرواية؟ معاذ الله. وكذلك أحاديث أخرى وأخرى يقولها عليه الصلاة والسلام ويحمل الأمانة لهؤلاء الناس الذين أمامه أن يبلغ عنه، فهذا تعديل ضمني من النبي صلى الله عليه وسلم متواتر عنه لهؤلاء الصحابة الكرام. ولذلك قال الإمام النسائي رضي الله عنه كلمة عظيمة جدا، يقول: الإسلام دار لها باب، هذا الباب هو الصحابة، فمن نقر الباب إنما أراد الدخول على الدار. يعني من أراد الطعن في صحابي واحد فهو إنما يريد أن يطعن في الإسلام كله. والإمام أحمد رحمه الله كذلك قال هذا المعنى بعبارة أوضح، يقول: إذا رأيت رجل يتكلم في الصحابة فاتهمه على الإسلام، إنما يريد الكلام على الإسلام. وهكذا وهكذا الأقوال والآيات والأحاديث وكلام السلف وكلام العلماء والخلف كلهم منصب على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن كان في الوقت ساعة أريد أن أنبه إلى شيء آخر.
تفضل.
إذا دخل إنسان على تاريخ الإسلام من أوله وصدره يرى فيه أشياء وأشياء، هذا الإنسان إذا دخل هذا المجال الصخب الواسع المتشتت بنفسية سيئة ملوثة وعقلية مليئة بالشبهات متكدرة بالثقافات الغربية والكافرة، فإنه سيدخل على خضم من الويلات والأخبار والنتائج السيئة التي لا ترضي الله ورسوله. أما إذا دخل على هذا التاريخ بنفسية طيبة صالحة صافية، بنفس طيبة كطيب أولئك، فنعم يجد الأمور واضحة سهلة نقية خالصة لا غبار عليها، لأنها تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليه في كتابه وخلد ثناءه عليهم في كتابه إلى يوم الدين. ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيهم وقائدهم ومربيهم أثنى عليهم ثناء كثيرا وعظيما جدا جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل من أمامه رب الصحابة خلال 23 سنة إلى أن أوصلهم إلى درجة يستسلمون فيها لكل حرف يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلون عن معلوماتهم وبدهياتهم. في يوم موقف حجة الوداع قال لهم عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أي بلد هذا؟ فسكتنا. أي يوم هذا؟ فسكتنا، وهم يعرفون أنه بلد الله الحرام ويوم عرفة وشهر الحرام، لكنهم سكتوا. قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
صلى الله عليه وسلم.
تخلوا عن بدهياتهم وعقولهم مجردة. ما تقول يا رسول الله؟ نحن معك. تربوا خلال هذه الفترة على هذه الروح وهذا المعنى، فكيف يظن بهم السوء؟
رضي الله
رضي الله عنهم أرضاه.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما بين وأوضح وما أزال من شبهات وما أوضح من معالم، ولا سيما في استدلاله في هذه الخطوات العملية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتصل بالتأكيد على معنى هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ونضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه عني، فرب مبلغ أوعى من سامع. كل هذه الأحاديث قامها الشيخ ليدل على أنهم حملهم أمانة التبليغ، ولا تكون هذه الأمانة إلا لمن هو أهل لحملها. فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ أحسن الجزاء عن دفاعه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تلك الخطوات التي رسمها في إثبات عدالتهم. وسنتابع الحوار فيما يتصل بالعدالة في حلقة قادمة، فإلى تلك الحلقة المرتقبة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.